بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس التفسير، في تفسير آيات في سورة آل عمران، لكنني اليوم وبمناسبة ليلة الهجرة، وهي هذه الليلة، وفي مثل هذه الليلة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سأجعل عنوان درس اليوم ومادته دروس من الهجرة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر ثم خلافة عمر واتساع الدولة الإسلامية، جعل عمر يرسل إلى أمرائه في الأمصار كتبا يقول لهم في هذا الكتاب حدث افعلوا كذا كما حدث معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، حدث ذلك في شوال، حدث ذلك في ذي الحجة. فأرسلوا إليه يقولون أي شعبان تقصد؟ أي شوال تقصد؟ فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يتخذ تأريخا للمسلمين، فجمع رجال الشورى عنده وتدارسوا بماذا نؤرخ للمسلمين، وكان مقترح أن يؤرخوا بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بوفاته أو بهجرته، فكان أن توافقوا على الهجرة، أن يكون الهجرة هو معيار، عام الهجرة هو معيار التاريخ الإسلامي. ثم اتفق جميع المسلمين على هذا في زمن سيدنا عمر، ثم في زمن سيدنا عثمان، فكان هذا إجماعا، أجمع المسلمون على أن يتخذوا من حدث الهجرة معيارا لتاريخهم. وفي هذا دليل على عظم هذه الحادثة التي جرت، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من مكة إلى المدينة. وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام دروس كثيرات أيها الإخوة، سأتحدث عن ثلاثة دروس يسمح بها الوقت. أما الدرس الأول فدينك يحتاج إلى تضحية. يا علي، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. صهيب الرومي صحابي منسوب لبلاد الروم لكنه عربي، جاء إلى قريش وكان فقيرا، عمل في قريش وصار عنده مال، اشتغل في التجارة وثمر هذا المال وصار عنده كتلة نقدية لا بأس بها. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن صهيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش كما تعلمون يعذبون الصحابة ويؤذونهم ويتعدون عليهم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. الآن صهيب أراد أن يهاجر، سيهاجر هجرة من مكة إلى المدينة ولن يعود إلى مكة. إيش بده يعمل؟ يعني التاجر عنده خبرة بالحياة، هو متعود على التنقل، بيعرف كيف يحرك أمواله. فصهيب الرومي راح باع العقارات، صف البضائع اللي عنده، طلع الأموال من المصرف، جمع كل ما يملكه وحمل حاله وأراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فاعترضته قريش. قريش خبرت أنه والله صهيب الرومي بده يهاجر وعم بيصفي أمواله وعم بيصفي أملاكه، فاعترضته قريش، وهو حامل على هالناقة تبعه يعني كل أمواله وكل ما يملك من دراهم ودنانير. فقالت قريش إلى أين يا صهيب؟ قال والله أنتم آذيتمونا في ديننا، ما عم تخلونا لا نعبد ربنا ولا نلتزم بأوامر ديننا، يا أخي دعونا لكم دينكم ولي دين. قال لهم أنا أريد أن أهاجر إلى المدينة ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تحمل؟ قال مالي، بدون فلوسي كلاتهم. قالوا لا، أنت جئتنا صعلوكا لا مال لك، أنت بلشت عندنا فقير جدا لا مال لك، هذا المال مالنا، مالوا أولادنا، مالوا آبائنا، مالوا إخواننا، شو مالكم؟ هذا مالي أنا اشتغلت فيه. قال مالك، مو مالك، هذا أخذتم، صحيح ربحت بس ربحت من أموالنا. قالوا له أنت بالخيار، إما أن تبقى مع مالك هنا، مالك خليك مع مالك بس هون، وإما أن تترك المال وتمضي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله معك، بدك تروح تروح، بس ترك كل الفلوس هون. بالله بالله عليك بتحط حالك مكان صهيب الرومي. طبعا شو معنات مالك؟ يعني هلا انت عمرك مثلا 50 سنة، انت الله مأكرمك اشتريت بيت حقه 100 مليون، هلا اليوم حقه 100 مليون، انت مو هيك اشتريته بس غلي. اشتريت مكتب زماناتك، هلا مكتبك حقه 20 مليون، صاروا 120. معك سيولة شي 5 صاروا 125 مليون. في بضائع صفيتها ب5 صاروا 130 مليون. عندك سيارة بعتها مثلا نقول 5 مليون، صرنا 135 مليون. هدون تحويشة عمرك كله 30 سنة، صار لك تشتغل من وقت ما عمرك 20-18 سنة عم تشتغل لليوم، ومعك هون 130 مليون. ايه اخي بدك تروح، الله يسر لك لعند محمد وانت مقتنع فيه مهون ان شاء الله، حط هال 130 مليون هون، 135 مليون، والله يسر لك ترجع مع من الصفر. بدك بتحب خليهم هدول 135 مليون مصاريك وانت تعبان فيهم، تركه عود انت وياهم هون، بس ما في تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصهيب قال لهم ان دللتكم على مالي في مكه تخلون سبيلي، اذا بعطيكم المصاري كلهم 135 مليون مثلا تتركوني؟ قالوا نعم. قال لهم عهد؟ قالوا له عهد. قال لهم هذا مالي، السلام عليكم. والله يا اخوان هي قصه مكتوبه بكتب السير، بس هيك انت لما بتجي بتحاكمها بتحاول انك انت تكون في ذاك الموقف. مرات الانسان بيبدا هيك يراجع حاله انه اخي الله ما بيكلفنا الواحد كمان يصفع الحديده، كمان الله يعني ما بيريدنا انه شو بدنا نمد ايدنا للناس. طيب هذا جهدي، ببلش يعني نفسه تحسه شيطانه يوسوس له. فترك المال ومضى بين مكة للمدينة. إذا أنت ماشي بدك شي 10 أيام 12 يوم مشي. سيدنا جبريل عليه السلام مباشرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بخبر صهيب الرومي أنه أبو يحيى صهيب الرومي هيك 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 هلأ ترك 135 مليون في سبيل الله وإجل عندك. وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اشترى رضا الله عز وجل ابتغاء مرضات الله. بعد أيام بيوصل صهيب الرومي إلى المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم خبر الصحابي، فالصحابي ركضوا هيك يعني يسلمون على صهيب الرومي. لسه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيشوفه هيك من بعيد، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ترى 135 مليون اللي حطيتهم أنت كسبان. يا إخوان دينك يحتاج إلى تضحية. مرات إنسان بيننا يكون في منصب وظيفي معين، يطلب إليه أن يتعامل بالرشوة في ذلك المنصب، وإذا ما بتتعامل بالرشوة شوف ترى إحنا بدنا نقيمك منهم. يا أخي أنا ما برتشي، أنا ممشاي غير هذا الممشى، هلأ نحن التركيبة هيك هون بهالغرفة هيك، تشتغل معنا أنت معلمنا، ما بتشتغل معنا ترى في طريقة نزحلك. شو بده يعمل؟ يا ترى بتقول شو بدي يعمل يا أخي؟ شوف يا أستاذ شو بدهم يساوي معي؟ لك بدهم يورطوني ورطة بقى، خلص خلينا منمشي هيك الرشوة منستغفر الله بعدها. والله يا أخي دينك يحتاج إلى تضحية. تتذكروا يا أخوان سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب أنا أنحط بالسجن بس ما أروح بالاتجاه الحرام، ديني هاد. مع أن العلماء قالوا كان ليوسف 10 أعذار ليقع في الفاحشة، كان شابا، أولها كان شابا، والشاب توقانه للنساء كبير، وثانيها كان أعزب، والعزب ما عنده شيء يقضي فيه شهوته، وثالثها كان غريبا، وجرت العادة أن الغريب يعني يستحي في بلده أكثر ما يستحي في بلاد الآخرين، ورابعها كان عبدا، وخامسها كانت جميلة، وسادسها هي سيدته، وسابعها غلقت الأبواب، وثامنها هددته. في 10 أعذار لسيدنا يوسف كان يقول له شو بدي أعمل أنا؟ شو يعني أستاذ أنت حط حالك مكاني، بربك بدي أياك شو ساوي؟ أنا شاب وأعزب وغريب، وهي نادت لي وهددتني وبدها تسجني، والمخلوقة جميلة وغلقت الأبواب، يعني شو يا أستاذ شو بدي ساوي؟ بدك تساوي مثل ما ساوي سيدنا يوسف، دينك يحتاج إلى تضحية، من دون تضحية ما بيكون الدين له قيمة عندك، يعني دين ببلاش يا أخوان ما بيستقيم. أنتوا يا بنات دين ببلاش. مرات الأخت الحقيقة الملتزمة حقيقة في أيام الحر في أيام الشوب، هذا الحجاب هذا اللباس هذا الانضباط الشرعي في ثوبها، فعلا هي تشعر بضيق. يعني نحن الرجال يعني بيكون واحدنا لابس نص كم وكنزة واحدة وماشي بالطريق وشاعر حاله مشوب، طيب هذه المرأة المسلمة الصالحة اللي لابسة الحجاب والستر والحشمة ما لا تشعر بحرارة وضيق وداء خلقة؟ جواب نعم تشعر، لكن دينك يحتاج إلى تضحية، إذا ما ضحيت من أجل الدين ماذا تفعل؟ فسيدنا صهيب الرومي هذا فعله، بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا لما هاجروا من مكة إلى المدينة يا أخوان ترك البيوت والله شيء صعب، نسأل الله أن يفرج عن كل من اضطر إلى ترك بيته، ترك الأعمال كثير صعب، يعني صحابي مؤسس ببلده مكان سكنه مركز غرفته مركز بيته مركز عمله مركز، ترك كل هذا الشيء ومضى فقط ليلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلحق بالمعلم ليحافظ على دينه. الصحابي حتى إنهم كانوا قد اعتادوا على جو مكة، جو مكة جو جاف، المدينة فيها رطاب، المدينة فيها زرع، مكة واد غير ذي زرع، أما المدينة فيها عوالي فيها زراعة. الصحابة لما جاءوا من مكة إلى المدينة مرضوا، أصابهم المرض، يعني حتى أجسادهم لم تساعدهم على العيش في المدينة المنورة، إلى أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة، وأن يجعل وباءها خارجها. كان بالمدينة كمان في وباء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الوباء خارج المدينة المنورة. يعني هم تأذوا ماديا هيك في الظاهر، وتأذوا اجتماعيا، ترك أمه ترك أبوه، يعني بعضهم ما استطاع أن يأخذ أولاده، تأذوا ماديا تأذوا اجتماعيا تأذوا صحيا. بس طبعا طبعا يا أخوان هذا الدين يحتاج إلى بذل. المسلم اليوم ما مطلوب منك أنت تهاجر من بلد إلى بلد، بس مطلوب منك تهاجر من الجهل إلى العلم، مطلوب منك يا رجل تترك ساعة من وقتك من عملك لتكون في مجالس العلم، مطلوب منك أن تكون في مجلس ذكر، مطلوب منك أن تكون مع الأصحاب الصالحين، إذا كان لك رفقات سيئين أن تهجرهم لتنتقل إلى الرفاق الصالحين، مطلوب منك أن تهجر من نسيان الدين إلى نشر الدين. كمان يا أخوان مسلم لا ينشر دينه، الناس محتاجون إلى هذا الدين، وأنتم ترون الناس تغرق، مجتمعات بحالها تغرق، تغرق في الرذيلة، تغرق في الفحش، تغرق في الوثنية، تغرق في المادية. طيب هؤلاء مسؤولية من أن يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ أنت أيها المسلم. محمد إقبال يقول يا أيها المسلم إن الأرض والسماء لك، شايف كل هالكرة الأرضية لإلك، شايف كل هالسماء لإلك، ما الله سخرها للإنسان، وخير إنسان على هذا الأرض من عبد الله والتزم أمره. فمطلوب من المسلم أن يهجر شيء من ساعات لهوه ساعات راحته ساعات دعته من أجل أن ينطلق معلما لدين الله. كيف أنا بدي أعلم دين الله؟ مطلوب مني أن أتعلم أولا، وأن أملك هذه الحرقة في داخلي ثانيا، وأن يكون لي صلة بالله تعالى ثالثا، ثم أنطلق داعيا إلى الله. أما المسلم مشكلة الآن بيكون رفيق قاعد مع 5 من رفقاته. لعلكم قرأتم مسلم موجود بالإمارات، نسيت بأي إمارة، هو عم بيقول قال أنا كنت مع أصدقائي بالعمل، هن كأنهم مهندسون، جالسين في استراحة، فموجود معنا مهندس هندي. هذا الهندي عابد بقر، من عباد البقر. قال فلما جلسنا في استراحة، يبدو طالعين رحلة في العمل، يعني أنه استراحة اليوم من الأيام الشركة مساوية لهم. قال فلما جلسنا جعل هذا صديقي الهندي يتحدث عن البقرة وعن فوائدها وعن جمالها وعن الهبات التي تهبها لهم، قال لمدة ساعة، حتى كاد بعض الحاضرين يفكر بالموضوع، يعني لك لتقوم فعلا الآلة من كثر ما حكى وحكى 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 عن البقرة، شغلة كثير كبيرة. قال ثم جاء دوري ليتحدث عن ربي. حكي لنا عن أنت مو بتعبد رب العالمين، مو من جماعة لا إله إلا الله، حكي لنا عن الله عز وجل. قال فاستحييت أنني لا أستطيع أن أتحدث لمدة ساعة عن رب العالمين. يا أخوان، هذا المسلم ما لازم يهاجر. هذا المسلم الذي يعيش هذا الجهل ما بيقدر يتكلم عن ربه الذي يعبده، الذي لا يستطيع أن يتكلم عن دينه الذي يتبعه. يا أخي، أنا عم يسألوني أسئلة فيها شبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شبهات عن القرآن الكريم، شو بدي ساوي؟ والله ما عم بحب أدخل بهالموضوعات بلا ما تشوش وبلا ما يعني يصير في قصة. طيب روح يا أخي، سمعت شيئا؟ تعال اسأل، قول أعطوني اسم كتاب، أعطوني اسم موقع، أعطوني شيء حدني ادرس، لأنه هذا ديني. الصحابة تركوا أهليهم وتركوا بيوتهم وتركوا أراضيهم وتركوا أموالهم وتركوا مناصبهم الاجتماعية وهاجروا. دينك يحتاج إلى تضحية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا إخوان، أشرف العرب وأشرف قريش. تتذكروا لما خرج من مكة التفت إليها، هو مهاجر، قال والله إنك لأحب بقاع الأرض إلي. متعلق، الإنسان يتعلق بوطنه، يتعلق ببلده. هنا ولد، هنا نشأ، هنا لعب، هنا اجتمع، هنا درس، هنا ارتفع. والله إنك لأحب بقاع الله تعالى إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. معنات النبي صلى الله عليه وسلم كمان قلبه معلق بمكة، بس خلاص يريد أن يسلم بدينه وأن يسلم أصحابه، يسلم لهم دينهم. فيا أخوان، إذا شعرت بأنك أنت تضحي شيئا من أجل دينك، فهنأ واطرب، لأنك على ممشى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا شعرت أنت لأنك ملتزم بالدين، هناك من لا يريد أن يعطيك منصبا، لا يريد أن يعطيك مكانة، لا يريد أن يعطيك مالا، افرح، لأنك أنت الآن تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أكيد كلكم يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات ستتعرضون لهذا الامتحان، وسيرى الله تعالى منكم هل تفضلون الدين على غيره أو تفضلون غير الدين على الدين. يعني أحيانا بيخطر لبال واحد أنه هو بده يشارك بمؤتمر علمي معين، ويا أخي هالمؤتمر أنا بأخذ فيه فوائد، وفي بقلبه بآخره في شهادة، وفي مادة علمية مطروحة، وفي يعني أمنيح، وحتى الحقيقة يعني بيعمل لي علاقات بقلب هذا المؤتمر له ما بعده. بس هذا المؤتمر أخي مشان تشارك فيه في يعني مجموعة مفردات، بالجملة أنت لازم تكون موجود على موائد يدار عليها الخمر. هلأ في مو كل المؤتمرات هيك، بس في ناس الحقيقة يعني إما جهلا وإما عمدا يريدون أن يحرجوا المسلم، ويريدون أن ينغصوا على المسلم أمره، والحقيقة يريدون أن يختبروا المسلم كمان، أنه أخي هذا ماسك بدينه مظبوط لما غير ماسك بدينه مظبوط. فأنا الحقيقة أنا بدي أشوف، أول ما بدي أسلم بدي أسلم بديني، وأنا جدير وحقيق أن أضحي بالدنيا كلها لأجل أن يسلم ديني. فأنا المؤتمر العلمي إذا بروح بحضر وباخذ العلم وبمشي أهلا وسهلا، بروح باخذ العلاقات الاجتماعية والتواصلات وبمشي أهلا وسهلا. أما إذا بدهم يخلوني أقعد على موائد تدار فيها الخمر، فلا مرحبا لا بالمؤتمر العلمي ولا بموائد الخمر، ومسامحة. مرات شخص أخي بده يعمل، والله حابب يعمل هيك يسجل بنادي رياضي، يعني من أجل هيك جسمه ولياقته وليونته، بس ما لا أنادي إلا أن يكون نادي ناد مختلط. طيب يا أخي أنت في النادي المختلط ورطت نفسك في مكان، يعني عفوا اللي بده يجي يلعب الرياضة رجل أو امرأة شو بده يكون؟ يعني بده يكون لابس جلابية؟ لما بده يكون لابس هي هديك، يعني بده تلابس منديل، يعني بده تكون لابسة هالبيجامة الرياضة المرتبة الحلوة الأكابرية، اي نعم، ويلي بتساعدها على سهولة الحركة، وإذا بدها تعمل تمارين ما بعرف شو. طيب أنت أوقعت نفسك وتحطيت حالك في مكان محرج جدا، قال لا أنا حبغض بصري. طيب ليش تحط حالك بمنطقة حرجة وبعدين تغض بصرك؟ أخي بلاش، روح على نادي كله رجال، وأنت يا بنتي روحي على نادي كله نساء. قال ما لقيت، اسألي أكثر، اسأل أكثر، ما لقينا، بلاش كل النادي الرياضي يا سيدي، ببيتك ضلك نط وموز الله يفرجها، جيب الأجهزة على بيتك يا أخي، عمل التمارين، قل له للمدرب، أنت قولي للمدرب اكتبي لي هالتمارين يا أختي، حطي هون، روحي على بيتك ساوي التمارين. طيب بس هيك أنا يعني ما بكون حسيت هيك ارتوى ما في داخلي. المهم يا بنتي أن يسلم دينك، حقيق بك وجدير بك أن تضحي لأجل هذا الدين. أما هلأ واحد لا أنا ما بحب، أنا بحب أكون ملتزم بالدين بس بحب كمان أكون فري. شلون يعني؟ يا متمسك يا مالك متمسك، فري يعني مالك متمسك، ملتزم بالدين يعني متمسك، ما التناقض هذا؟ يعني أنت يا متمسك يا مالك متمسك، يا دين يا مو دين. هذا نفس الشيء لما يعرض عليك مال حرام، نفس الشيء لما بتعرض عليك مواقف لا ترضي الله عز وجل. يا أخي دينك يحتاج إلى تضحية، والصحابة يا أخوان كما ترون باعوا أرواحهم، باعوا أنفسهم، باعوا وجودهم لله تعالى. طيب خسروا؟ والله ربحوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل جعلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله يا شباب، والله يا رجال، والله يا أخوات، أيما واحد منكم يضحي لأجل دينه والله الله سيرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، يعزه في الدنيا ويعزه في الآخرة. وهذا هو الدرس الأول، دينك يحتاج إلى تضحية. أما الدرس الثاني، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. أوثق عرى الإيمان، الإيمان يا أخوان حلقات، كل واحد بيناتنا بيتمسك بحلقة، الصلاة حلقة والصوم حلقة وبر الوالدين حلقة، لكن أقوى حلقة أنت تتمسك بها، أوثق حلقة وأأمن حلقة تنجيك بإذن الله تعالى الحب في الله. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر الحب التي ظهرت من الصحابة شيء عجيب. أولهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال كان بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينا خلفه، وحينا شماله، وحينا يمينه. قال له على غير عادته، قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما شأنك؟ شبك؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأمشي أمامك، بدي أعمل لك استطلاع وأرصد لك الطريق، وأذكر الطلب فأمشي خلفك، إنه ليقوم حدا هلأ جاي من ورانا يضربنا بشي سهم بشي سيف فبمشي وراك، وأذكر الميمنة والميسرة فأمشي على اليمين واليسار. قال يا أبا بكر لئن كان شيء كنت تحب أن يكون بك دوني، يعني هلأ إذا إجا سهم أنت بتحب يجي عليك بدالي أنا؟ قال نعم يا رسول الله. شو هالحب يا إخوان؟ مستعد أن يموت من أجل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب هو الذي رفع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، قبل أن يدخل دخل بتذكر سيدنا أبو بكر الصديق، قال يستطلع الغار، فشاف بقلب الغار في حفر صغيرة، فمزق رداءه وجعل في كل حفرة قطعة من ردائه حتى نفد الرداء، بقي حجرة حفرة واحدة فوضع عقب قدمه فيها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنام على فخذ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو بكر مادد هيك رجله مألقم الحفرة من بالجدار قدمه، النبي صلى الله عليه وسلم حط رأسه على فخذ أبي بكر ونام. لدغت حية أبا بكر. يا لطيف، فيك تتخيل؟ أنا مرات والله كثير في بقرأ هيك شيء بتخيل هالموقف، يعني حية لدغت قدم سيدنا أبي بكر. قال فأشفق أن يتحرك حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني شو صار معك؟ ارتفعت حرارتك، توارد الدم، الضغط، تسممت يا أبو بكر؟ كل هذا مو سائل عنه، بس المهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيق. بس من شدة ألمه بكى أبو بكر فنزلت دموعه، نزلت دمعة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رقيق، نزلت دمعة هيك فتح، قال ما لك يا أبا بكر؟ قال أشار بيده أنه ثعبان لدغني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه وريق الشريف بسم الله الرحمن الرحيم مسح على المكان. لكن يا أخوان، أن يكون أبو بكر مستعداً لأن يموت لقاء أن لا يستيقظ أو لا ينزعج حبيبه صلى الله عليه وسلم، هذا الحب هو الذي رفع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من أجل أن يموه على قريش، أراد أن ينام أحد مكانه، وقد أخبره جبريل بأن 40 رجلا من قريش اجتمعوا لقتله الليلة، وقال له لا تبت على فراشك الليلة. في 40 شاب قرشي معهم سيوف، هل بدهم يقتلوك؟ فلا تبات على الفراش الليل. خير، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر، بده يخلي واحد يبات مكانه مشان تعمية وتمويه على هؤلاء الواقفين على الباب. مين هالواحد؟ سيدنا علي بن أبي طالب. قال يا علي تبيت مكاني الليلة وتتسجى ببردي، تتغطى بالغطى تبعي. شو معنات يا أخوان أنه سيدنا علي تعال نام مكاني الليلة؟ شو معناتها؟ يعني تعال أقتل لتقتل مكاني. في 40 واحد لكم واقفين بسيوفهم، نام مكاني يعني تعال، في 40 واحد دون يقتلوك، ركز لي نومتك منيح وتغطى بشكل راكز عشان ما تبان، عشان بان انه انا. تفضل. هلا بالله عليك لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك يا احمد يا لؤي يا سعيد يا خالد تبات مكاني الليله، شو بتقول له؟ هلا اسمه الليل، هلا يعني الليله هي، والله يا رسول الله بتعرف انا عندي فحص وطني حب قدمه وبيجي بكره ان شاء الله، طول لي بالك شوي. شو بتقول؟ والله يا رسول الله بس لدق لمرتي ونخبرها أنه إذا صار ما صار المصاري بتلاقيها بالقرنة الفلانية والله يا رسول الله أنا عندي 4-5 أولاد، أنت بتريدها يعني بتريدها؟ الأولاد مين بده يدير بالهم عليهم؟ شو بدك تقول؟ قال لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله قال لك تعال يا فلان تبيت مكاني الليلة، بات سيدنا علي، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد. يا أخوان يعني بذلوا في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرواحهم، أرواحهم. ما عنده مانع سيدنا علي، شو علي؟ خليني أنا أنقتل، خليني يضيع دمي بين القبائل، خليني يصير 40 سيف يقطعوني قطع ونتف، المهم أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخ علاقتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيك؟ علاقتك برب العالمين هيك؟ مستعد تتقطع 100 قطعة بس الله يكون رضيان عليك؟ مستعد انك تكون شقف ونتف بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون راضي عليك؟ عندك هيك؟ كيف بدك هيك تصير تحب؟ هلا نحن يا اخوان كلاتنا بنحب، كل ما انه ما من مسلم الا وفي قلبه جذوه من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس لكنهم يتفاوتون، يعني في واحد بيحب النبي هيك على الفايش، في واحد نص على نص، 3/4، في من يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه شديده، في من يحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى بان سنه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها يحترق احتراقا، في بس في بيناتنا يرى سنه النبي يستهزأ بها، بيقول لك اخي كل مين على دينه الله يعينه. يا أخي حرية رأي، يا أخي رأي ورأي آخر، يا أخي هو هيك رأيه اتركه، ما عندي مانع أن اتركه، بس أنت ما تدلي بدلوك، ما تبين سنة نبيك، ما تهجروا هذا الذي يتكلم في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتركه. قال لا أرفيقي وفي من وراي مصلحة أنا وياه، ما بدي اترك مصالحي معه. كيف أنا بدي صير هيك حب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة؟ كيف بدي حب رب العالمين محبة شديدة؟ كلمة السر في المسألة هو في 5 أمور، بس كلمة السر يا أيها الإخوة في المسألة أن تحب من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب من يحبون الله تعالى، لأن هذا الحب يعدي، وأن تجتنب بالمقابل من يعادون الله تعالى ومن يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان إذا لم تتركوا أعداء الله ورسوله ولم تعيش مع أحباب الله ورسوله ما بتصير مسلم راكز، ولا بتصير مسلم كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هالمحبة الشديدة، هناك تذوق طعم الإيمان، بتذوق طعم الصلاة وطعم الدرس وطعم قراءة القرآن وطعم الصيام وطعم الذكر الله تعالى. بس إذا ما في حب، ما يعني، سامحني، مسلم بيكون مسلم بس مسلم ناشف، مسلم جامد، مسلم ما له نكهة ولا له رائحة. الحب هو الذي يعطيك هذا الذوق الإيماني. دروس الهجرة كثيرات، كنت عازما أن تكون ثلاثة دروس، لكن هذان درسان لو حفظناهما وتمسكنا بهما، دينك يحتاج إلى تضحية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا محبة لله تعالى ومحبة لرسوله، وأن يجعل ديننا عندنا أغلى من الدنيا وما فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.